ونستعينه ونستغفره. فنعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فنحمد الله عز وجل ايها الاخوه ان جمعنا في مثل هذا الموقف الذي نسال الله عز وجل ان يزيدنا فيه علما وثقا وهدى، انه سميع قريب، وان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا، انه على ما يشاء قدير. درسنا لهذه الليله ايها الاخوه عن موضوع مهم من مواضيع العقيده الاسلاميه. هذه العقيده الشامله لكل شيء، لان كثيرا من الناس يخطئ في فهم شمول العقيده، فبعضهم يظن العقيده ما يتعلق باليوم الاخر من الاهوال والعذاب والعقاب فقط، وبعضهم يظن العقيده الاسماء والصفات والبحث فيها على نظر اهل السنه والجماعه فقط، وبعضهم يظن ان العقيده هي التوكل والاخلاص والحياه الى اخر ذلك من اعمال القلب. ولكن ايها الاخوه، لا بد ان نعلم ان العقيده هي امر جامع لهذه الامور كلها، وقد جاء القران والسنه بتبيان امر العقيده باحسن جواب واكثر بيان. وهذا الموضوع الذي نتطرق اليه في هذه الليله ان شاء الله تعالى كما تعلمون هو الاستعداد ليوم المعاد، هو الاستعداد ليوم المعاد. ايها الاخوه، من الممكن ان نلخص هذا الموضوع بحديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه هذه الحقيقه، وهو حديث عظيم يرويه الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم من احوال الدنيا لم يبال الله في اي اوديتها هلك. يقول عليه الصلاة والسلام: من جعل الهموم هما واحدا، من جعل الهموم هما واحدا، ما هو هذا الهم؟ هم المعاد، يعني جعل همه كله في الاستعداد ليوم المعاد، كفاه الله سائر همومه وأزالها من قلبه وطيب خاطره، ولم يعد ذلك القلب يشتكي وصبا ولا تعبا ولا عذابا من سائر هموم الدنيا الكثيرة. ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا، يركض وراء المال والشهوات ويجمع ويكدح، لم يبال الله في أي أوديتها هلك. الله عز وجل لا يبالي وينساه، ولا يبالي في أي أودية الدنيا هلك. فهذا الحديث أيها الأخوة يلخص لنا الموضوع أسمة الحيط، ويدفع الإنسان المسلم لكي يركز ذهنه وقلبه وجوارحه في العمل لهم المعاد، وأن يجعل شغله الشاغل في ذهنه وقلبه هو النجاة في يوم الحساب. وقد جاء أيها الأخوة في القرآن والسنة نصوص كثيرة، من تأملها علم بأن الله طلب من العباد أن يكون جل سعيهم وعملهم من أجل الآخرة. وإذا جاء ذكر الدنيا في القرآن فإنه غالبا ما يكون إشارة عربية أو هدفا جانبيا من أهداف الإنسان المسلم. فإذا تأملت معي مثلا قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وتفكرت في ظلال هذه الكلمة قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة. كلمة سارعوا أيها الأخوة تفيد الحث والمسارعة ولم صفات النفس وإقامتها على الصراط المستقيم والإسراع بالعمل قبل أن يحين الأجل. وكذلك إذا تأملت قول الله عز وجل من الألفاظ الأخرى التي تفيد المسارعة والسعي الحديث قول الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها. والسعي في اللغة هو السير الحثيث. وسعى لها سعيها. ويقول أيضا جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فتأمل معي يا أخي المسلم ماذا تفيد كلمة المنافسة؟ إنها تفيد أيضا المسارعة والسير الحثيث لكي ينافس الإنسان المسلم إخوانه المسلمين في أعمال الصلاح والطاعات. بينما إذا تلفت إلى الآيات التي فيها ذكر الدنيا فإنك تجد السياق يدل على بطء في السير أكثر من السير إلى الآخرة. فمثل ذلك قول الله جل وعلا: فامشوا في منافذها وكلوا من رزقه. فتأمل معي كيف عبر هنا بالمشي وعبر هناك بالسعي. عبر هنا في آية أخرى: فانتشروا في الأرض، عبر بالانتشار، وعبر هناك بالتنافس والسعي والإسراع. هذه الآية التي في سورة الجمعة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فبدأ بالآخرة دلالة على أنها هي الأهم وهي الأساس وهي الهدف. ثم بعد ذلك عقب أيضا بالانتشار في الدنيا. لما ذكر الله عز وجل في سورة القصص في قصة قارون قوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. بماذا كانت البداية؟ ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ثم جاءت الإشارة عابرة عارضة إلى أمر الدنيا فقال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فما هو الأساس إذن أيها الأخوة؟ ما هو الأساس في عمل الإنسان المسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخش على أمته التنافس في أمور الآخرة، لأن هذا أمر مطلوب قرآنا وشرعا، ولكنه خشي علينا التنافس في أمور الدنيا. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم محذرا أمته من الفتح عليهم في أمر الدنيا والتمادي فيها، قال: فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فتنافسون في الدنيا كما تنافست الأمم من قبلكم فتهلكوا كما هلكوا هم من قبل. ولذلك أيها الإخوة، من كان هذا همه وهذا سعيه كان حريا به أن يكون مشتاقا إلى لقيا الله إلى لقيا ربه جل وعلا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. عندما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كلنا نكره الموت، كانت تظن أن لقاء الله هو الموت، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ردها إلى المعنى الصحيح ونبهها إلى المراد من هذا الحديث، وهو أن المراد كما قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى فيما نقل عن ابن حجر العسقلاني في الفتح، معنى محبة العبد للقاء الله أي إيثاره الآخرة على الدنيا، فلا يحب استمرار الإقامة فيها بل يستعد للارتحال عنها والكراهة بضد ذلك. الكراهة أن يحب الإنسان الدنيا ويتمنى طول الإقامة فيها ولا يستعد للآخرة ولا للارتحال إليها. فمن أحب لقاء الله في الآخرة أحب الله لقاءه، فليس الموت هو المقصود، وإنما المقصود هو ما يقع في الآخرة من الأحوال وما يكون للمؤمن من النعيم، ومن أعظمه النظر إلى وجه الله جل وعلا. ولذلك أيها الأخوة، جاء في القرآن الكريم تعزية للمشتاقين إلى ربهم، تعزية. يقول الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. الذي عنده الأعمال صالحة ويسعى في الآخرة وأمر الآخرة ويتمنى لقاء الله جل وعلا ليثيبه على هذه الأعمال، فيقول له ربه في القرآن الكريم: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فيأتي الأجل ويحصل الانتقال ويقع الموت ويحل بالإنسان وتصبح العاقبة إلى الدار الآخرة، فإن أجل الله لآت، فيأتي الأجل وستنتقل يا أيها الراجي لقاء ربه، ستنتقل وستجد هناك ما يرضيك، وكل آت قريب كما قال. ولذلك أيها الإخوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الشوق إلى لقائه، فكان من دعائه عليه السلام: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك لذة النظر إلى وجهك، وهي أعظم اللذات قاطبة وأعظم لذائذ الجنة، وليس هناك في الجنة على تنوع نعيمها لذة تضاهي لذة النظر إلى رب إلى الله جل وعلا، بل ولا تساويها. والشوق إلى لقائك، لماذا يتمنى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يجعله مشتاقا للقائه؟ لأن الإنسان المشتاق إلى ربه لا بد أن يكون عنده رصيد هائل من العمل الصالح، رصيد هائل من العمل يتمنى وينتظر متى يأتي الوقت الذي يثاب عليه، فلذلك هو يشتاق إلى الله جل وعلا. أما الناس الآخرين الذين جعلوا جلة عبدهم وقدحهم في الدنيا، فمن أين لهم أن يشتاقوا إلى لقي الله جل وعلا؟ لم يشتاقوا لذلك. لذلك يقول أحد السلف معللا للناس، معللا لهم محبتهم للبقاء في الدنيا وكرههم الانتقام للآخرة، يقول لهم: إنكم عمرتم دنياكم، عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم الانتقال من العمار إلى الخراب. إنكم عمرتم دنياكم، هذا عنده في البنك كذا وكذا رصيد من المال، وعنده من الأراضي كذا وكذا قطعة، وعنده من البيوت المشيدة كذا وكذا بيتا في كذا وكذا مكان من العالم. هذا الرجل عمر دنياه، ولكن إذا كان من الغافلين والتهى بهذه الدنيا ولم يحصل له من العمل الصالح، فإنه يكره الموت والآخرة. لماذا؟ لأنه عمر الدنيا وخرب الآخرة. ومن طبيعة الإنسان أنه يكره الانتقال من العمار إلى الخراب. في واحد يترك بيت مشيد عمارة ساكن بها، ثم ينتقل إلى خربة، إلى بيت خرب مهدم ويسكن فيه، لا أحد يحب هذا. هذه حقيقة القضية. لذلك أيها الأخوة، كان لابد من الاستعداد لهذا اليوم. الاستعداد لهذا اليوم يتم بعدة وسائل وبعدة طرق. من هذه الطرق التفكر في الدار الآخرة. ماذا يعني التفكر في الدار الآخرة؟ التفكر في الدار الآخرة يكون بالتفكر في جميع مراحلها وأدوارها. فمثلا يتفكر الإنسان في الموت وسكراته وفرح المؤمن بلقاء ربه وسوء خاتمة الأشقياء وهول القبر وضمة القبر وفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. يتفكر في هذه القضية. أيضا يتفكر في النفخ في الصور والبعث بعد الموت وحشر العباد وأهوال القيامة وقبض الأرض وطي السماء ونفخ الجبال وتفجير البحار وتحوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم وتخاصم الكفار في المحشر والشفاعة بأنواعها والحساب والاقتصاد والميزان وحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لن يرده إلا من كان على طريقة أهل السنة والجماعة والصراط الذي تجل عليه الأقدام بحث مجلة عليه أشواك مثل صوت الثعبان عليه خطاطيف وكلاليب مثل صوت الثعبان هضبة عظيمة بنجد أدق من الشعر وأحد من السيف يراوغ الإنسان مراوغة ويتفكر في النار وخزنتها وصفتها وسعتها وضيقها بعد سعتها ودركاتها وأبوابها ووقودها وشدة حرها وطعام أهل النار وشرابهم وإنباد ذنوبهم وأنواع العذاب من الطهر يطهر به ما في بطونهم من الذنوب والنفح تلفح وجوههم النار وهم فيها سالكون والسحب يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر وتسويد الوجوه وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد أيمانكم وانجلاف الأمعاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم وإحاطة النار بأهلها من كل جانب والقيود والسلاسل والأغلال والمصارف وحسرة أهل النار ونجامتهم. ويتفكر كذلك بالجنة ونعيمها وأبوابها ودرجاتها وعيونها وتربتها وقصورها وخيامها ونورها وريحها وريحانها وأشجارها ودوابها وطيورها وطعامها وشرابها وآليتها ولباس أهلها وحليهم ومباقيهم وفرشهم وخدمهم وأسواق الجنة ونساء أهل الجنة من الحور العين ومن الزوجات الصالحات في الدنيا والنظر إلى وجه الله جل وعلا. فلا بد أيها الأخوة أن نتفكر بهذه الأشياء. وهذه القضايا مذكورة في القرآن ومبثوثة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تحتاج منك أيها الأخ المسلم إلا إلى قراءتها وحفظها والتمعن فيها والتفكر فيها وأن تكون دائما على ذلك. لا تنساها ولا تغفل عنها دائما قبل النوم وبعد اليقظة وفي أثناء النهار وفي الصلوات وفي تلاوة الآيات. وكذلك أيها الأخوة، ولذلك كان لابد من الاستعداد لهذا اليوم بالذات. فإن من أراد سفرا فإنه لا شك يتزوج. فماذا كان الزاد للآخرة؟ قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالتقوى أيها الأخوة هي خير الزاد. لما قام عمير بن حمام الأنصاري رضي الله عنه في غزوة بدر وكان له فيها مواقف مشهودة انتهت باستشهاده وصعود روحه الى بارئها واسكانها في حواصل خير الخضر في الجنه. خير الخضر في الجنه كان من كلامه وهو يوزع ايامه ولحظاته في تلك الاحوال في الجهاد وفي الغزوه، كان يقول: ركضا الى الله بغير جاد. ركضا، ركضا ليس مشيا، ركضا الى الله بغير جاد الا السقى وعمل المعاد. ليس معي زاد، ليس معه زاد يركض به الى ربه الا التقوى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد. وكل زاد عرضه النفاد الا التقى والبر والرشاد. ركض الى الله بغير زاد الا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد. وكل زاد عرضه النفاد الا التقى والبر والرشاد. كل زاد ينفذ، ما عندك ينفذ وما عند الله ذا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي رضي الله عنه ورحمه: من كان في الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. من كان في الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له كمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كان في الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه كمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. قد يقدر له كثير وقد يقدر له قليل، ولكن إذا جعل همه كله في الدنيا لم يحصل له إلا المقدر. بالإضافة إلى السلبيات الأخرى من تفرق الشمل والهموم التي لا تجعله يستطيع النوم. وهذا حال كثير من أهل الدنيا أيها الإخوة الذين يحرصون على جمع المال، لا يكادون يستطيعون النوم إلا بالحبوب المنومة، لأن هموم الدنيا وهموم جمع الأموال كثيرة والدنيا تغري. ونعرف كثيرا من القصص التي كان أصحابها في ثالث أوقاتهم أناسا من أهل الخير والصلاح، ولما فتح الله عليهم الدنيا انقلبوا على أعقابهم بعد أن كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ماذا كانت النتيجة؟ فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونهم. ليش؟ بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ وقد يكون أيها الأخوة للأسف أحيانا بعض الناس يبتلون في الدنيا على أشياء زهيدة، فيعمل بوظيفة ويكون له راتب، ثم لا يقنع ويعمل في وظيفة أخرى ليلية حتى يكون له راتب آخر، ولا يقنع حتى يكون في مساهمات ومضاربات، ويجعل كل وقته وهمه كله في تتبع الأسعار أين نزلت وكم ارتفعت وكم أصبح رصيده. هذا حال كثير من الناس، نسأل الله السلامة. ولا تتمنوا لقاء العدو ولكن سلوا الله العافية. لذلك كان سلفنا الصالح أيها الأخوة من رجال خير القرون يتزودون زادا عظيما إلى الآخرة. ومن أعظم أنواع الزاد التقوى والعمل الصالح. والرسول صلى الله عليه وسلم وقيامه في الليل وعبادته مشهورة في المعروف، وكذلك حال الصحابة والتابعين. هذا ابن سيرين رضي الله عنه كان يصلي حتى كرم قدماه وتجلس امرأته خلفه فتبكي مما يصنع بنفسه. ابن سيرين كان يصلي حتى كرم قدماه تتورم وتجلس امرأته خلفه فتبكي مما يصنع بنفسه شفقة عليه من السهر وطول السهاد والقيام لإرضاء الله جل وعلا. وعن أبي الأحوص قال: إن كان الرجل لا يطرق الفطاط طروقا فيسمع لأهله دويا كدوي النحل، فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. يقول أن الرجل من أهل السلف كان إذا طرق بين البيوت في الليل يسمع لأهله بالنساء ليس فقط بالرجال دويا كدوي النحل بالقرآن وقيام الليل. يقول هذا الرجل أبو الأحوص يقول: فما بال هؤلاء الذين في عصره الذين شغلتهم الدنيا، فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون، كان أولئك يخافون العذاب ويقومون لله جل وعلا حتى يدفعوا عن أنفسهم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح أيها الأخوة، تأمل هذا اللفظ، زحزح عن النار، زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعتبر هذا فوزا عظيما، الزحزح عن النار. فما بال هؤلاء يأمنون العذاب، ما كان أولئك يخافون. ولهول هذا الأمر أيها الأخوة تمنى بعض الصحابة أن لم يكن قدود. هذا أبو ذر قال: وددت أني كنت شجرة أعبد، وددت أني لم أخلق. من هول ما يرى وما سيكون بعد ذلك يقول: وددت أني لم أخلق، لأني لو لم أكن أخلق لكنت عجبا ولما استحق علي عذاب ولا عقاب. أما بعد ما وجدت فصارت المسؤولية. وتقول عائشة رضي الله عنها: وددت أني كنت نسيا منسيا، وددت أني كنت نسيا منسيا، مثل ما قالت مريم. وهذه الآثار التي نقلتها ثالثا أيها الإخوة كلها أسانيدها صحيحة موصولة من كتاب الجلد الإمام وكيع بتحقيق المحقق. يقول علي رضي الله عنه رحمه الله في الحديث الحسن الموقوف عليه يقول: إن أخوف ما أتخوف عليكم إثنان: طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينفي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا إن الدنيا قد ولت مجبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة بنون أبناء، تكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أبناء فلا تكونوا من أبناء الدنيا وكونوا من أبناء الآخرة، فلا تكونوا من أبناء الدنيا وكونوا من أبناء الآخرة. أيها الأخوة، إن متابعة العمل الصالح شيئا بعد شيء، وإقامة النفس عليه وحملها عليه من أجل الأعمال، وهو المطلوب من الإنسان. فقد كان أحد السلف يقول، عبد الرحمن بن مهدي أحد السلف يقول: لو قيل لحماد بن سلمة، اسمعوا هذا أيها الأخوة، يقول: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يجيب في العمل فيها. تأمل، لو قيل لحماد بن سلمة، حماد بن سلمة من كبار علماء السلف وجهادهم وعبادهم، لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا، يعني غدا ستموت، مؤكد أنك ستموت غدا، لو قيل على سبيل الفرض، لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل فيها. ليش؟ لأنه وصل إلى القمة، الآن هو مشبع بالأعمال، يعني حتى لو قيل له ستموت غدا لن يستطيع أن يزيد، لأنه أصلا بالزيادة. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى واقفا: حتى النفس على العبادة وإقامتها على الصراط المستقيم وتحفيزها على السعي بجد واجتهاد، يقول: طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه. إذا أراد الإنسان أن يسير إلى الله والدار الآخرة ليس أي نوع من أنواع السير، وإنما سيرا يقتدى به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه غير مقهور تحت سلطان تخيله ولا تحت سلطان أهوائه ولا شهواته، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، كل ما سوى المطلوب يزهد به، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه. تأمل، ليس فقط الطرق التي توصل إلى المقصود، وإنما أيضا يعرف الطرق التي تقطع عن المقصود حتى يحذر منها ويتجنبها. مقدام الهمة ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم ولا عزل عازل، كثير السكون دائم التفكر غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذنب. لا تستفزه العارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، لذلك أيها الأخوة، تعجب أحد المغفلين من بذل أحد البادرين وحدة تعبه بأمر الآخرة، فقال له: إلى كم تتعب نفسك؟ يعني حتى متى تتعب نفسك؟ إلى كم تتعب نفسك؟ كان جواب البادر حاسما وصريحا وسريعا، قال له كلمتين: راحتها إلي. قال له: إلى كم تتعب نفسك؟ تعب نفسك إلى متى؟ وأنت تتعب وتقوم وتصوم وتقرأ القرآن وتتفكر وتدعو وتجاهد إلى متى؟ قال: راحتها أريد، أنا أتعب حتى أرتاح. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. لذلك أيها الإخوة، كانت قضية الراحة هذه التي كثير من الناس ما يسمع يقول: أنا أريد أن أرتاح. بعض العلماء ومنهم أبو عقيل الحنبلي الذي كان أحد مصنفاته ما بلغ 800 مجلد، واحد مصنف واحد فقط، هذا الرجل يقول: حتى لو جلست وتمددت لأرتاح لابد أن أشغل ذهني في التفكر في العلم، فأفكر في المسائل، مسائل العلم، وأنا متمدد لأرتاح جسميا، ولكن عقليا وذهنيا أنا ما زلت مشغولا. فقضية الراحة التي يزعم البعض أنهم يريدونها هي خدعة شيطانية يريد بها الشيطان أن يقطع عليهم الطريق إلى الله، وأن يجعلهم يسترسلون في الراحة وفي الاسترخاء والابتعاد عن المشاق في عبادة الله جل وعلا. ومن أعظم الناس أيها الإخوة الذين لا ينبغي لهم أن يرتاحوا من ضمن أفراد المجتمع كافة من الدعاة إلى الله جل وعلا، الذين فقهوا العلم الشرعي ووجوب الدعوة وقاموا يجاهدون أنفسهم في الدعوة إلى الله، هؤلاء يجب أن يكونوا أبعد الناس عن الراحة، أبعد الناس عن الراحة الدعاء، ويجب على الناس أن يكونوا كلهم دعاة بالمناسبة، لئلا يظن مغفل أن الدعوة وظيفة أناس معينين، بل هي وظيفة الناس كلهم، ووظيفة الرسل والأنبياء. يقول الموجودي رحمه الله تعالى: إن من الواجب، مخاطبا الدعاء، يقول: إن من الواجب أن تكون في قلوبكم نارا متقدة تكون في غرامها على الأقل مثل النار التي تتقد في قلب أحدكم عندما يجد ابنه مريضا ولا تدعه، يعني نفسه، حتى تجره إلى الطبيب. يقول مثل، يقول: على الأقل تكون نار الدعوة، نار التحرك والاشتعال وقوة الدفع في الدعوة، تكون مشابهة على الأقل للنار التي يجدها الأب عندما يمرض ولده، تجده مستغرق ومشغل ويفتح ذهنه كيف يبحث عن الوسائل التي توقظ هذا الولد، ويذهب به مباشرة إلى الطبيب وإلى المستشفى وينقله من هنا إلى هنا ويسافر به. لماذا؟ نكون حريصين على إنقاذ أنفسنا وإنقاذ المجتمع من الغرق في السفينة، مثلما يكون الأب حريصا على إنقاذ ابنه، والواجب أزيد وأكثر من هذا الحد. ومن الأعراض أيها الإخوة والأمراض التي تقطع الناس عن السير إلى الدار الآخرة وتقطعهم عن الاستعداد ليوم المعاد قضية شيطانية، وهي مسألة التسويف. التسويف هذه نسبة إلى كلمة سوداء، عن ابن عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. السؤدة يعني عدم الاستعجال، التأني في كل شيء خير، التأني خير إلا في مسألة واحدة وهي عمل الآخرة. يعني لا تجي تتأنى في الذهاب إلى المسجد، وتتأنى في الصيام، وتسوف وتقول سأفعل ولعل وعسى. يقول الحارث بن قيس: إذا كنت في أمر الدنيا فتوخى، وإذا كنت في أمر الآخرة فتنكر، وإذا هممت بخير فلا تؤخر فلا تؤخر، وإذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال لك إنك سرائي فجدها سيلا. هذا علاج أيضا من قضايا الرياء، جاء بمناسبة الكلام في قولي: وإذا هممت بأمر خير فلا تؤخر، قال: وإذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال لك إنك سرائي فجدها سيلا، حتى ترغم الشيطان. ولذلك أيها الأخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على المبادرة بالأعمال قبل أن يقع الموت، فقال: بادروا بالأعمال، فقال: بادروا بالأعمال ستا هل تنتظرون إلا، ثم إلى آخر الحديث. فالمبادرة والإسراع هي الهدف والأساس وليس التسويف. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في عبارة جميلة، يقول معبرا عن نفس الإنسان الذي يسوق ويؤخر، يقول: كلما جاء طارق الخير إلى باب الإنسان صرفه البياض لعل وعسى. كلما جاء طارق الخير يطرق ويقول: يا فلان قم افعل كذا، قم اصنع كذا، صرفه البياض لعل وعسى. طلع البياض، فتح الباب البياض، من هو البياض؟ لعل وعسى. بعدين: سنفعل، سافعل، سوف، لعلني، اذا فرنت. فهذه المسألة أيها الأخوة من المزالق الشيطانية ومن الحيل الإبليسية، إذا يقطع الناس عن صلتهم بربهم. ولذلك قال الشاعر: وانتبه من رقدة الغفلة فالعمر قليل، واقترح سوف وحتى فهما داء عليم. اقترح سوف وحتى، حط على جنب، ضع على جنب. فلذلك أيها الأخوة، لا بد من المسارعة وعدم طلب الراحة في الدنيا، فإنه كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: طلب الراحة في الدنيا لا يصح لأهل المروءات، فإن أحدهم لم يزل تعبان في كل زمان. وقد ضرب أحد أئمة السلف مثلا جميلا لحال الناس في الدنيا وإعراضهم عن الاستعداد ليوم المعاد، فقال: اعلم أن مثل أهل الدنيا في غفلتهم كمثل قوم ركبوا سفينة فانتهوا إلى جزيرة معتبة، يعني فيها عشب ونباتات كثيرة، فخرجوا لقضاء الحاجة، يعني يضطروا أن ينزلوا في الجزيرة. لماذا؟ لقضاء الحاجة، كانوا يريدون أن يقضوا حاجة. اربط بين هذا المثل وأفراده وبين القضية التي نتكلم عنها، انشغال الناس بالدنيا. فخرجوا لقضاء الحاجة فحذرهم الملاح ربان السفينة من التأخر في الجزيرة، وأمرهم أن يقيموا بقدر حاجتهم فقط، يقضي حاجته ثم ينصرف عائدا إلى السفينة، وحذرهم أنه سيقلع بالسفينة وسيتركهم إن تأخروا. فبادر بعضهم فرجع سريعا، ذهب قضى حاجته بسرعة ورجع إلى السفينة، فصادف أحسن الأمثلة وأوسعها في السفينة فاستقر فيه، وانقسم الباقون فرقا. الفرقة الأولى استغرقت في النظر إلى أزهارها المولقة وأنهارها المضطردة وثمارها الطيبة وجواهرها ومعادنها، ثم استيقظوا هؤلاء من هذه الغفلة فبادروا إلى السفينة، فلقوا مكانا دون المكان الأول فنجوا في الجملة، استطاعوا النجاة. القسم الثاني كالأول السابق الذي سبق هذا، لكنها أكبت على تلك الجواهر والثمار والأزهار ولم تسمح لهم أنفسهم بترك هذه الأشياء، فحملوا منها ما قدروا عليه، جمع 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 وحمل، فتشاغل بجمعه وحمله فوصل إلى السفينة فوجد مكانا أضيق من الأول، ولم تسمح نفسه برمي ما استصحبه، فصار مثقلا به، ثم لم يلبث أن ذبلت الأزهار ويبست الثمار وهاجت الرياح، فلم يجد بدا من إلقاء ما استصحبه حتى نجا بحشاشة نفسه. يا الله طلع نفسه. الطائفة الثالثة تولدت في الرياض والبساتين وغفلت عن وصية الملاح، وهم في هذه الغفلة سمعوا نداءه بالرحيم أنه راحل، وأقلعت السفينة، فوجدوا السفينة فقد سارت، فبقوا على الجزيرة بما استصحبوه حتى هلكوا، ما عندهم طعام ولا زاد. والرابعة اشتدت بهم الغفلة عن سماع النداء، وسارت السفينة فتقسم فرقا، منهم من استركتهم السباع، ومنهم من تاه على وجهه حتى هلك، ومنهم من نهشته الحياة. فهذا مثل أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة وغفلتهم عن عاقبة أمرهم. لذلك الله عز وجل وصف الدنيا بأنها وما الحياة الدنيا الدنيا إلا لعب ولهو، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. وهذا الكلام أيها الإخوة قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مدارج السالكين، يقول: فالاجتهاد في العمر قصير، فالاجتهاد في هذا العمر القصير، والسعي والكدح وتحمل الأثقال والتعب والمشقة إنما هو لهذه الحياة، والعلوم والأعمال وسيلة إليها. لذلك ابن القيم رحمه الله سمى كتابه العظيم زاد المعاد في هذه خير العباد، يعني سمى العلم الذي فيه الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه زاد المعاد، لأن التزود الآخر يكون بالعلم والعمل جميعا. ثم يقول: ولعمر الله إلا من سافر إلى بلد العدل والخفض والأمن والسرور صبر في طريقه على كل مشقة وإعواز وجد، وفارق المتخلفين أحوج ما كان إليهم، وأجاب المنادي إذ ناد به حي على الفلاح، وبذل نفسه في الوصول بذل المحب بالرضا والسماح، وواصل السير بالغدو والرواح، فحمد عند الوصول مسراه، وإنما يحمد المسافر السرى عند الصباح. وما هذا والله بالصعب ولا بالشديد مع هذا العمر القصير الذي هو بالنسبة إلى تلك الدار كساعة من النهار. يا معظم الوصف الدنيا كلها بالنسبة للآخرة كأنهم يوم يرون ما يوعدون من لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. ثم قال: على اختلاف منازل هؤلاء الساعين الذين تزودوا ولم يتزودوا، يقول: أما تساوى قوم سافروا من بلد إلى بلد في الطير، فلما بلغوا القصر نزل كل واحد في مكان كان معدا له، وتلقى وتلقي بغير ما تلقي به رفيق في الطريق. أما قدم ركب إلى المدينة فنزل بعض في قصورها وبكاتينها وأماكنها الفاضلة، ونزل قوم على قوارع الطريق بين الكلاب. وإذا عرف أن الدنيا طريق وممر كان حريا بتهيئة الزاد لقراره، ويعلم حينئذ أنه لم ينشأ في هذه الدار للاستيطان والخلود، ولكن للزواج إلى مكان آخر، فهي كما قال صلى الله عليه وسلم سفر مثل السفر. يكتب بها حديثنا لأحد الشعراء المبيدين في وقت ما نحن بصدده، أقرأها عليكم. لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يثنينا ويثنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها. لا تتبع النفس من دنيا تجمعها، وبلغة من قوام العيش تكفيها. اعمل اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، والجار احمد والرحمن بانيها. ارض لها ذهب والمسك قيمتها، والزعفران حثيث نابت فيها. انهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الاغصان عاكفه تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري قبه في العدن عاريه في ظل طوبى رفيعات مبانيها. دلالها المصطفى والله بائعها، وجبرائيل ينادي في نواحيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعه في ظلام الليل يخفيها. او سد جوعه مسكين بشبعته في يوم مسغبه عما الغلا فيها. النفس تطمع في الدنيا وقد علم ان السلامه منها ترك ما فيها. لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها. فمن بناها بخير خاب مسكنه، ومن بناها بشر خاب بانيها. والناس كالحب والدنيا رحى نصبا صفحا للعالمين، وكف الموت يلهيها. فلا الإقامة تنجي النفس من تلف، ولا الفرار من الأحداث ينجيها. تلك المنازل في الآفاق قاوية، أضحت خرابا وذاق الموت بانيها. أفنى القرون وأفنى كل ذي عمر، كذلك الموت يفني كل ما فيها. فالموت أحدق بالدنيا وزخرفها، والناس في غفلة عن ترك ما فيها. لو أنها عقلت ماذا يراد بها، ما طاب عيش لها يوما ويلهيها. نلهي ونحمل آمالا نسر بها، شريعة الموت تطوينا وتطويها. فاغرس أصول الثقة ما دمت مختجرا، واعلم بأنك بعد الموت لاقيها. تجني الثمار غدا في دار مكرمة، لا من فيها ولا التكبير يأتيها. فيها نعيم مقيم دائما أبدا، بلا انقطاع ولا من يدانيها. وهذه الدار لا تغرك زهرتها، فعن قريب ترى معجبك زاويها. فاربأ بنفسك لا يخدعك لامعها من الزخارف، واحذر من جواهيها. خداعة لم تجل يوما على أحد، ولا استقرت على حال لياليها. فانظر وفكر فكم غرت ذوي طيش، وكم أصابت بسهم الموت أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ونأتي بعد قليل إلى دور الأسئلة. بعض الأسئلة من المرة الماضية عدت النظر في بعضها الذي أجيب عليه، فظهر لي بعض الأشياء أحب أن أوضحها. بالنسبة للسؤال الذي تقول فيه السائلة، هل يجوز المرأة التي توفي عنها زوجها أن تنظر إليه بحجة أنه أصبح أجنبيا عنها بعد الموت؟ طبعا هذه الحجة كما ذكرنا سابقا يعني حجة واهية وليست شرعية، والمرأة لا يزال زوجها زوجا لها حتى لو مات. وذكرنا أن عائشة كانت ستغسل الرسول صلى الله عليه وسلم وندمت على أنها لم تغسله، ولكن نبه بعض الإخوة إلى أن المرأة هذه قد تكون قصدت الصورة، النظر في صورة زوجها بعد وفاته. طبعا إذا جاز النظر إلى الأصل جاز النظر إلى الصورة، لكن ما حكم الاحتفاظ بالصورة؟ هذه نقطة أخرى. فالاحتفاظ بالصورة أيها الإخوة عند الثقات من أهل العلم، حتى الذين أجازوا التصوير قالوا لا يجوز الاحتفاظ بالصور، فالاحتفاظ بالصور غير جائز إلا ما كان لضرورة، مثل الذي ذكره العلماء الرخصة التابعية الجواز البطاقات ذات الشخصية إلى آخره، هذه المجرمين وتعصبهم والكشف عنهم، هذه أشياء ضرورية. فلذلك لا بأس بوجودها، لكن صورة هذا الرجل لا يجوز المرأة أن تحتفظ بها أصلا، فضلا عن أن تنظر فيها، وخصوصا إذا كان هذا النظر سيثير في نفسها الأحزان، وقد يعني النساء ناقصات عقل وجيه، فقد المرأة يعني مثلا تلطم وقد تعمل شيء من أعمال الجاهلية، فإذا كان هذا هو الذي سيحدث فلا الاحتفاظ بها جائز ولا النظر إليها جائز. بالنسبة للسؤال الذي ورد عن غلي التمر على النار وشربه، أنا ظهر لي بالتفكير بعد ذلك وجه آخر ربما قصده السائل، ربما يقصد يعني هل يجوز لأنه قد يسكر مثلا؟ فالجواب واضح، إذا أسكر، إذا وصل هذا الحال سواء بالغلي بغير الغلي، إذا وصل إلى شراب، إلى كونه أصبح شرابا مسكرا، فالجواب معروف بأنه لا يجوز شربه. أيضا في حديث ورد المرة الماضية، أحد الإخوة يمكن صلحني أنا ما انتبهت أو ما أخذت بتصحيحه، ولكن كان الكلام جزاه الله خير صحيح. الحديث من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، رواه الترمذي عن أنس حسن صحيح الجامع 3241. فالبراءتان هما براءتان من النار وبراءة من النار وبراءة من النفاق. هذا بشأن ملاحظات على المرة الماضية. والأسئلة أيها الإخوة كثيرة جدا، ولذلك يعني لم نستطيع الله أعلم أن نجيب عليها كلها، فانتقلت منها. وتقول السائلة هنا امرأة عليها قضاء صامت 3 أيام وصادفت هذه الأيام أيام البيض يعني 13-14-15، فهل يكون لها جزاء قيام أيام القضاء وأيام البيض؟ يقول الشيخ عبد العزيز، سألناه بعض الأسئلة اللي هنا، وبالمناسبة أيها الأخوة سؤال الشيخ عبد العزيز أو غيره يعني هذا ليس من التعصب لهذا الرجل، ولكن بالنسبة لي أنا شخصيا هذا ما تيسر لي من المكائد الاتصال به، وهو طبعا يعني ولا نزكي على الله احد معروف، فليس عندما اورد قول الشيخ فلان انه يعني تعصبا لهذا برايه او لكلامه، كلا، فنحن مع الدليل دائما، نحن نتعصب للدليل للقران والسنه، لغير ذلك لا، والعلماء انما هم وسائل يوصلون الينا فقه القران والسنه، ولكن هذا ما يتيسر من سؤاله والجواب على بعض الأسئلة. فيقول نحن لا نخضع بأن لها هذا الأجر، ولكن الله عز وجل غفور رحيم ورحمته واسعة، ولذلك يرجى لها هذا القدر، من أخلص النية يرجى لها هذا القدر أن يجتمع لها أجران، أجر قيام البيض وأجر القضاء. يقول هذا السؤال، تقول هل يجوز لي أن أجلس مع رجل يرتكب المحرمات ولو كان غير جائز فكيف أجلس معه وهو في نفس الصف الدراسي في المدرسة؟ أو كان مدرسا مثلا أجدون فإنني وأناس كثير وعانون من هذه المشكلة. هذا يقول الشيخ عبد العزيز يقول يستمر في نصحي وإرشادي وتوجيهي، هذا جميلة للفصل مثلا، يستمر في نصحي وإرشادي وتوجيهي ولكن لا يترك الفصل ويخرج من المدرسة من أجل أن فيه أناس مصرون على المنكرات ولا يعتبر اجتماعه في هذا الفصل معهم من قبيل مجالسة أصحاب المنكر. لماذا؟ يقول الشيخ عبد العزيز هذا من باب الصلاة مع أهل الفجور، يعني تعرف أن في المسجد يصلون مع أناس بعض المصرين على نوع من أنواع الفسق، هل تترك الصلاة في المسجد لأن في ناس مصرين على الفسق يصلون في المسجد معه؟ الجواب لا، وإنما تستمر في نفس المتربية. فيقول لا يترك طلب العلم لأجلهم، هذا كان جوابه، لا يترك طلب العلم لأجلهم. يقول السائل عند صلاة قيام الليل يصليها في وقت الضحى ولكن هذا الوقت يوافق عمل الدائرة الحكومية التي يعمل بها، أيهما أحق وأؤديها العمل أم قضاء وقت الصلاة؟ فإنني أريد قضاء. فيقول الشيخ جزاه الله خيرا يقول إذا كان ما عنده عمل في ذلك الوقت، يعني جالس في الدائرة ما في عمل، فراغ مثلا، بدل ما يقرأ الجرائد اللي هذا يسولف مع فلان يتكلم، فعند ذلك يقوم إلى مصلى الدائرة ويصلي أو في مكان طهار يصلي فيه، ما في بأس في هذا، لكن لا يأخذ من وقت العمل، يعني عنده عمل يؤجل العمل للناس المراجعين ويجلس يقول أنا أقضي فلان الليل، هذا غير صحيح. يقول السائل ما حكم الذي يداري الناس على حسب حاله؟ مثال أن يتكلم مع المتدينين بأسلوبهم فيحدث بالصلاة إلى آخره، ومع الناس الفاسقين بأسلوبهم مثل أن يتكلم معهم في أحوال الفاسقين. هذا أيها الأخوة قضية الواحد يعني يصير يشتغل على أكثر من شارع، يشتغل على أكثر من خط، يجلس مع الناس المتدينين كاملين، إذا جلس مع الناس الفاسقين فهذا الفكر، يعني يلعب على جميع الحساب ويتلون بحسب الجو. هذا طبعا دليل وهو نوع من أنواع النفاق الذي يستطيع أن يسميه النفاق الاجتماعي، حسب هذا يطلق وحسب الجو يمثل حسب، وهذا واقع في كثير من الناس، تأتي إلى واحد وتنصحه تكلم معك في الدين أحسن منك، لكن إذا جلس مع غيره من أهل الفسق والفجور صار أسوأ من يوم في الفسق والفجور. وفي ناس يعني عجيبين في هذا، يعني عارف رجل عنده مكتبة إسلامية مثل ابن القيم ابن تيمية وفلان، ولكن الرجل ما هو منسجم مطلقا، وإذا جيت جلست معه يكون أصلا مراجع كلام من الكتب يشرد عليه كلام عجيب، هذا التيمية والقيم تحسب الرجل هذا يعني على شيء، وإذا يعني غادرك وذهب عنك أحوالي يعني رائحة فضائحه تجكم الإمير. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في أمثال هذا في حديث صحيح، يقول حديث رواه البخاري ومسلم، يقول تجدون شر الناس يوم القيامة ذل وجهين، تجدون شر الناس يوم القيامة ذل وجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وأيضا حديث السلسلة الصحيحة الشيخ ناصر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة، لأن أصل السهم هو اللسان، هذا هو اللي يشتغل فيه على خطين، فهذا لسانه هذا الآن يلعب فيه على الناس في الدنيا يستحيل يعني يتحول يستحيل إلى لسان من نار يوم القيامة والعياذ بالله. هذا السائل يقول لي امرأة قالت لي امرأة لا يجوز المرأة تصلي وفي يدها أساور ذهب، وتقول الشيخ في العلم البازي والذي قال فنريد أن يصح هذا الكلام. فبالسؤال الشيخ نفسه يقول لا حرج في هذا، لا حرج أن المرأة تصلي وهي لابسة الحلي. وأيها الأخوة أنبه إلى قضية التثبت في الأساور، كثير من الناس يذكر بصائر لكن لا يتثبت منها، فتتناقل إشاعات الأخبار، كم من النساء يعرفون الآن يتحرجون من لبس الحلي ويعملون على أساس ولا على دليل ولا حسن، فينبغي التثبت من نقل الفتاوي. يقول كل رأى يخرج منها ماء بالثمار، يعني كائن، يعني وهي تمشي أو بعد النوم، يعني بالثمار يخرج من هذا النوم، فماذا تفعل؟ فيقول الشيخ عبد العزيز: إذا كان الماء يسيل فيلاه فعند ذلك يعتبر حكم حكم الزوج فتغسله وترك الأثر. أما إذا كان من عرق وما شابه ذلك فإنه يتسامح فيه لا حرج فيه. يقول السائل: هل يجوز أن أقول لأحد كالجميل مثلا رضي الله عنه أو رضي الله عنه أو اللهم صل عليه أفيدوه؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خيرا يقول: يجوز الإنسان يقول لرفيقه رضي الله عنه رضي الله عن فلان جميل، لكن بالنسبة للصلاة يقول لا يداوم عليه، يعني إن صارت مرة أو اثنين قال اللهم صل على فلان، ولو صلى لما أكل عن الناس أو لما جاء الناس قال اللهم صل على آل فلان، الصلاة بمعنى الدعاء. لكن لا يواظب على هذا، لأن الصلاة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يصلي عليه دائما كلما ذكر. تقول السائلة: إذا جاء أقربائي من الرجال سواء أكان إلى الرجال ولم يكن أكان واحد سواء أكان واحد أو جماعة، ولم يكن زوج موجودا في البيت ولا أولاد، وأسلمت مانا محجبا وأكرمت مدخين عودة زوجي، فهل يقع علي إثم؟ فإن كان يقع فكيف من قديم الزمان عند وفاة المرأة تكرم البيوت حتى ولو كان غرباء؟ تقول الشيخ: إذا كان الضيوف جماعة أكثر من واحد اثنين فأكثر، فيجوز للمرأة أن تدخلهم من المسجد، يعني تذهب متحجبات تفتح الباب وتقول لهم ادخلوا للمجلس مثلا، ولما تذهب إلى داخل بيتها، لأن هذا لا يعتبر خلوة. طبعا إذا كان هؤلاء الرجال ممن يرضى زوجها دخولهم من البيت، أما إذا كان لا يرضى دخولهم من البيت فلا يجوز لها أن تعتمد على الخلوة. لكن لو كان اثنين فأكثر، لو كان اثنين فأكثر فيجوز لها ادخالهم الى البيت لحين عودة زوجها، ولا يعتبر هذا خلوة. اما اذا كان واحد فلا يجوز، لانه يعتبر خلوة في هذه الحالة. يقول السؤال: رجل توضأ في صلاة المغرب وصلى على نفس يديه صلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء تكتفي وضوئه، فهل يتوضأ او يعيد الصلاة ام ماذا يفعل؟ الجواب: قاعدة اصولية عند اهل العلم يقولون: الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به، يعني لو أنا توضيت وصليت المغرب وصليت بنفس الوضوء العشاء، بعد العشاء شكيت أنا كنت متوضي نقصت الوضوء أو ما نقصت الوضوء، الأفضل أني أتوضأ. وحتى لو شكيت بعد انتهاء الصلاة وسلمت ومشيت بعدين قلت أنا صليت ثلاثة ولا أربعة وشكيت، هذا الشك لا عبرة به، لا يعتبر. الشك بعد الفراغ من العبادة غير معتبر. يقول السؤال: أليس خالص اللحية فاسق وبداها بالفسق؟ أليس الإنسان الأغاني والمغنين وبائع الأشرطة فاسقين؟ أليس المسجدين في الثياب فاسقين؟ فهل تجوز غيبتهم؟ هو طبعا كما ذكرنا أيها الإخوة، الغيبة أو الكلام في الناس لا يجوز إلا لمصلحة شرعية، يعني ما يكون واحد بيجا دائما والله ما دام هذا يجوز الغيبة يلا بالكاد، ما هذا الأساس ولا هذا هو الصحيح. لا تتكلم في احد الا لمصلحه شرعيه، في مصلحه شرعيه تتكلم، ما في مصلحه شرعيه لا تتكلم، وناقش نفسك وعده مرات قبل ان تقدم على الكلام. يقول: هذا رجل لي صغير ولكنه يدين الله بمذهب غير مذهب اهل السنه والجماعه من المذاهب الباطنيه، فهل يجوز ان اتخذ صديقا؟ طبعا يعلم ان اوثق عرى الايمان ان تحب الله والجنه لله، فكيف تتخذ صديقا وتحبه وتوده وهو ليس على مذهب الاسلام الصحيح او على مذهب المذاهب الباطنيه؟ ففي هذه الحاله لا يجوز مصادقته ولا اظهار الموده له باي نوع من انواع الموده، لا يجوز اظهار الموده له. ولكن كما ذكرنا سابقا لا يعني عدم اظهار الموده تعمد الاساءه. تقول السائلة أو السائلة: هل يعني أن تتسوق في النهار وعند الاستيقاظ من النوم تستعمل فرشاة الأسنان، وعند النوم تستعمل فرشاة الأسنان، وفي النهار تستعمل المسواك، هل هذا يعتبر رياء؟ السؤال غريب، لكن يعني كانت هي تقصد إذا هي كانت مع أخواتها المسلمات تستخدم السواك، ولما تروح الليل عند النوم فرشاة، الصباح الفرشاة وما يجب أن يستخدم أصلا هناك يعني قضية ولها يجب الانتباه إليها. النقطة الزايدة هذه ليست في الإسلام، إن إيش الرياء؟ واحد عادي يعني واحد طبيعي يرجع نفسه طبيعي، هو عنده سواك يتشوف به، وعند الصلوات وعند الوضوء والأوقات المستحبة يتشوف بالسواك، والله حصلت في مصلحة من الاستعمال معدول الأسنان وفرشاة الأسنان تستعمل بأي وقت. ليش يجي الشيطان واحد يقول لي أنت هل يمكن فيها رياء؟ يمكن أنت لازم تقول له إنك تستخدم فرشاة الأسنان؟ هذه الوسوسة الزايدة هذه هذه المصيبة، كثير من الناس يقعون في أشكال عديدة من الوسوسة. حتى ابن القيم رحمه الله له كتاب جيد هو منتزع في الحقيقة من كتاب إرادة الأذان، الوسوسة وذهن الموسوسين، وأبي الدر بكلام ولهم كلام غيره في قضية الوسوسة هذه. أشياء يعني مضحكة، واحد جاي يقول للسيد يقول أنا أدري ما أبغى أقول السلام عليكم ما أعرف أقول أفتح السلام عليكم أقول يمكن لا بس السلام فأرجع وأعيد وأرجع وشلون أقول السلام عليكم؟ بل كلها مثل ما تقولها كيف أقول السلام عليكم؟ بل إذا ما قلتها لن يقول كيف أقول السلام عليكم كيف السلام عليكم؟ وأحوال هؤلاء الناس عجيبة وغريبة، وهو مرض مرض يعني نفسي هذا الوتر. هذا يقول أنا وقعت في مشكلة عويصة وقعت فيها أنا وأخ لي صديق إذا اجتمعنا نكون كالشراء والبيضين فإننا نتشمت بفلان وننجح مع فلان ونرتاح، ولكن إذا خليت مع أناس في جلسة أو أي مكان بدون أخي فإنني سبحان الله تعالى بين قوسين لا أتكلم في فلان ولا أشكر حتى ولو كان الذين معي يشكرون وإن أردت تركه لا أستطيع هذا. خذ يا أخي ما دام أبعد الشراء عن البنزين يعني أبعد النار عن البنزين فلا تحدث الحريق هذا. فهذا الصغير يعني يتناقش حتى يا الله بدل ما يرتاح بالناس تقول تعالى يا مؤمن ساعة القضية ما إن الله عز وجل ما جرح على أنك لما تجلس مع فلان بالقوة تختار ما هو هذا، ولكن الشيطان مع نفس الأمارة بالسوء مع قرين السوء تحدث المصيبة. فإذا إذا واحد ما هذا ما في فائدة يبتعد عن هذا الصديق ويخالط الناس الآخرين الذين إذا اجتمع معهم لم تحدث هذه الأشياء. يقول السائل إذا دخل الإنسان إلى المسجد بحضور حلقة علم فهل يجب عليه أن يصلي ركعتين أم لا؟ بعض أهل العلم قالوا أنه لا يجب عليه، ولكن الصحيح أنه يجب عليه أن يصلي ركعتين لعموم الأمر. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجب حتى يصلي ركعتين. وبعضهم استدل من حديث الثلاثة الذين دخلوا في حديث البخاري فأما أحد يصلي فرجة الفريق في حلقة فجلس وأما الآخر فجلس خلقة ومستحيا وأما الثالث فجلس قال هؤلاء الثلاثة جلسوا في ماقر فأجاب ابن حجر وغير العلماء أنه ما ذكر عدم الصلاة في الرواية. فعدم ذكر الشيء ليس دليلا على عدم قصوره، فقد يكون حصل ولكن ما دخله بعض ونقل الشيء المهم الذي هو يعني مدار الحديث عليه. وهناك حديث وسئل الشيخ ناصر عن هذه المسألة فقال أن الحديث عام وأتى بحديث عن أبي قتادة الأنصاري صححه أنه دخل وجلس من غير أن يصلي ركعتين وكان حلقة عين في المسجد صلى الله عليه وسلم فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين. فصار هذا الحديث دليلا على وجود صلاة ركعتين حتى لو كانت حلقة عين في المسجد، وحتى لو ما صلى في المسجد يعني جاء من برا فإنه يصلي ركعتين قبل أن يدخل في الحلقة.
إذا
إذا كان في وقت الصلاة الأرجح أنه يصلي لأنه من ذوات الأسباب كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، فإن الصلوات من ذوات الأسباب مثل صلاة التشهد والكسوف وصلاة الجنازة بعد العصر أو قبل المغرب وصلاة التحية في المسجد هذه من ذوات الأسباب فيصلي. هذا السؤال يقول، السؤال أيضا عزيز يقول: هناك بعض الأقوال أنه مع تقدم الجمال سوف يتلاشى الشباب المسلم وسوف ينشر الفجور في الأرض، فما هو صحيح؟ ويا أخي ربي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ناصرة يقاتلون من خالفهم حتى تقوم الساعة. هذا الحديث له ألفاظ كثيرة جدا وهو في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث التي تدل على أن أهل السنة والجماعة لن تزال منهم طائفة منصورة على من خالفهم، سواء كان نصرا جهاديا أو نصرا بصحة عقيدتهم وسلامة مذهبهم، فهم لا يزالون منتصرين حتى تقوم الساعة. هؤلاء الطائفة سيكون منهم شيوخ، سيكون منهم شباب، سيكون منهم صبيان يعتقدون هذه العقيدة الصحيحة مثل علي بن أبي طالب وغيره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكان صغيرة، وسيكون منهم تجار، وسيكون منهم موظفين، وسيكون منهم طلاب، وسيكون منهم جراح، وسيكون منهم طائفة من الناس نساء ورجال. هذه الطائفة المنصورة لم تزال باقية، فلذلك يا أخي اطمئن فإن الشباب مسلم صار لم يتلاشى. لكن كما ورد أنه في آخر عند إذا أراد الله أن تقوم الساعة، يعني بعد أن يجري ويقاتل الدجال مع المسلمين، يقاتل المسيح الدجال ويحكم بحكم الله في الأرض وينتشر الإسلام في هذا بعد وفاة عيسى بفترة ما شاء الله أن تكون، تأتي يبعثها الله فتحجب أرواح المؤمنين ويبقى فقط الفجرة الكفار عليهم تقوم الساعة. فهذه فترة وجيزة قبل قيام القيامة تأتي هذه الرسالة تقبل أرواح المؤمنين، وهذه فترة وجيزة يبقى فجرة الكفار عليهم تقوم الساعة، ما يبقى فيهم مثل ما ورد الحديث من يقول الله الله لا تقوم الساعة وفي الأرض يقول الله الله، ويبقى الناس قتالا وفيهم العزيز الشيخ الكبير يقولون لا اله الا الله، فيقول احياهم ما هذه الكلمه الغريب باسمها، يقولون وجدنا اباءنا يقولونها فنحن نقولها. هؤلاء الشرار قد تقيم عليهم الساعه او من بعدهم. يقول: اذا كانت صائمه ودخل في ثانيه السواق هل تكثر؟ اذا كان بغير تعمد فلا تكثر، اما ان يحج الصائم يتدفع للسواق ياكل فيه يبلع طبعا هذا يعتبر من يتعمد إيقاظ شيء إلى ذوقه. يقول عن حديث الإبن: ألا ينقل هذا توثيق بعض توثيق نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الصحابة قالوا في الإبن وهذا من أنواع الكفر، ألا يقع هذا في رواية رسول الله؟ فنقول يا أخي إجماع أهل السنة على عدالة الصحابة خصوصا في نقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم عدول، حتى لو وقع فيه الكفر في مرة من المرات وروى حديثا فإنه يؤخذ به، هذا خاص في جيل الصحابة، أما من بعده فتشترط العدالة والضبط. هذا يعني سؤال امرأة تقول أنها أتاها جن العادة أو تقول أنه لم يكن منها دم، لكن هي لم تدري أن هو دم، لكنها في البداية ظنت أنه دم العادة، نزل منها دم، فظنت أنه دم العادة لأنه جاء في وقت العادة، ولكن فتركت الصلاة، طبعا هذا هو الصحيح، فتركت الصلاة لمدة 3 أيام هي فترة الدم، ثم قطع الدم وعلمت بالفحص أنها حامل، وأن هذا الدم ليس دم حيض وإنما هو يعني دم من الرحم أو مسألة أمان، فما هو الحكم؟ فيقول الشيخ عبد العزيز في هذا حكم هذه المرأة أنها تقضي ما تركت من الصلاة، وهي لا تقبل إن شاء الله لأنها تركت الصلاة لشيء كانت تعتقد أنه واجب عليها وهو الحيض انه يجب عليها كثرة الصلاة. لكن بعد ما اكتشفت انه ليس دم حيض فعند ذلك يجب ان تقضي الصلوات التي تركتها مرتبة تلك الحال. يعني تقوم الان تقضي المغرب العشاء الفجر الظهر العصر المغرب العشاء الفجر الظهر العصر وهكذا ثلاثة ايام التي فاتتها. يقول السائل ما حكم تحسس الداعية لبعض اعمال المدعو؟ هل يعتبر تجسسا ام لا؟ يقول الشيخ عبد العزيز في هذا يقول ان اراد هذا الرجل يعني هذا الداعية بعمله هذا الاطمئنان على المدعو او النشر هذا الخير بين الناس يذهب ويقول ترى يا جماعه الحمد لله فلان ترى صار يصلي صار يفعل كذا ها؟ وحتى يظهر في نفسه يقول الشيخ حتى يظهر في نفسه سرور الغصه مما يقول به هذا الرجل فلا باس في ذلك. اما اذا كان الاطلاع على عوراته والكشف معايبه فهذا لا يجوز هذا من التجسس المحرم. طبعا التحسس كما ذكرنا المهم ان لا يكون القضيه فيها اطلاع على العوراته يعني على ما يشعر الشخص. ولكن إذا تحسس بطريق شرعي وعرف أمر أو حال هذا الرجل لهذه المصلحة أن يعرف ماذا يفعل معه بعد ذلك، هل مثلا استفاد بهذه النصيحة أم منها مثلا يعطيه أكثر، فعند ذلك لا بأس. أما أن يتجسس يطلع على عورات وينشر مثالف هذا الرجل بين الناس فلا يجوز. يقول السائل إذا كان من تطوير المقطعين فكلما وصلتم لعملين المشاكل وحاولت يصل عدة مرات ولكن لا فائدة ما العمل؟ هذا في حديث رواه الإمام مسلم عن أحد الصحابة الجزار رضي الله عنه قال يا رسول الله أني قرار منه يعني أصلهم ويقطعونني وأحرم عليهم ويعني يسيئون إلي يحسنوا إليه ويسيئون إلي ماذا أفعل؟ فقال رسول الله إن كنت كما قلت أو كما قال يعني إن كنت على هذه الحالة فعلا فكأنما تشفهم الملل كأنما تضع في أقوالهم الدراهم ولا يزال يعني لك من الله سلطان وحجة عليه إلا دلت على ذلك أو كما قال عليه السلام. ففي الحالة هذه الإنسان يستمر بالصلاة ولا يزال ويصبر ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا. يقول السؤال ما هي شروط لباس المرأة المسلمة؟ شروط لباس التقوى الشيخ ناصر في أحد كتبه وهذه الشروط أولا استيعاب جميع البدن يجب ان يستوعب اللباس جميع بدن المرأة. الثاني ان لا يكون الشرب زينة في نفسه يعني فيه براجع وفيه اشياء تمنع زينة مجلة هذا طبعا الشرب الذي يظهر الاجانب بغير النقاب الكلام على صفة هذا الشرب. الثالث ان لا يكون صفيقا ان يكون صفيقا لا يكون يعني لا يكون شفافا رضي الله عنه وسلم لعن النساء التاكيات العاريات يعني كيف كاسيات عاليات يعني يلبس الموضوع كيف انه يلبس اشياء شفافه بحيث الواحد يرى فكانها تعتبر نفسها لا شيء ما يرى. بعض انواع النقاب او بعض انواع هذه اللي يضعونها بعض النساء هداهم هداهن الله يعني يمكن عدم وجودها افضل يعني احيانا في الاغراء والفتنه قد تصير طيب جدا وقت الناس تجعل الرجال يحدثون بها.
برجع
العين يعني بعض العلماء رخص في العين الواحدة أن تظهر من هذا إذا يعني حتى ترى النقص ثانية أن يكون فضفاضا لا يصف شيئا من الجسم لأنه لو كان ضيق يبدي عزيزتها يعني مؤخرتها أو مثلا وصفها هذا لا يجوز. السود المخصص أن تظهر فيه المرأة لون الأجانب لا يجوز لأنه يبدي وصفها وأن يكون لا يكون مبخرا ولا مطيبا حتى لا يرى رجال لا يشم رجال الأجانب ريحها فتعتبر من تقع من نوع من أنواع الزنا. وأن لا يشبه لباس الرجال وأن لا يشبه لباس الكافرات وأن لا يكون لباس شرع يعني تشتهر به في المجتمع ما في أحد لا يشبه أن فلان وفلان يعني شو الشرع فهذا يعني الشرع بحضر. هل يجوز للمرأة أن تقص مكعب رأسها إلى الكتفين مثلا؟ الجواب يجوز يجوز ان تقص شعرها وجدت عن بعض الصحابيات قص الشعر ولكن حلقه لا يجوز. هل تستوجب بالمزاحمه الغسل بدون دماء؟ ما يجب على الانسان الغسل الا اذا انزل سواء صار مباحثة أو غيرها. يقول السائل: هل التوبة تغفر جميع الذنوب والكبائر وأي شيء عمله الإنسان في عصيان أم لا؟ هذا أيها الأخوة سؤال من دعوة الإنسان إذا اهتدى وأداء الله عز وجل وترك الحرام، تجد يغفر لي الحرج، يعني تجد ما زال فيه حرج، كل ما تذكر السيئات اللي فعلها من أول حرج، يعني يا ترى هذا الشيء فعلته، هذا المعصية اللي فعلته، يا ترى غفرت ما غفرت، ذهبت ما ذهبت، تجد هذا من طريق الإيمان، لأن هذا شعور طيب أن الإنسان لا يزال بين الخوف والرجاء، لكن الله عز وجل إذا الإنسان صار إلى صادقة أزال عنه هذا الحرج، فقال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم. أتى بالمغفرة والجنات لهم بهذه الشيئة. فإذا كان لك توبة صادقة وصحيحة ولم تصر على ما تفعل وأنت تعلم وذكرت الله واستغفرت ونزلت على ما فعلت بشروط التوبة فأبشر بمغفرة من الله يؤدي هذا الحرج المشروع. يقول: إذا كان المؤمن يصلي خلف إمام ثم ركع الإمام ولم يركع المؤمن حتى رفع الإمام إلى الركوع فماذا يجب؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام، فإذا ركع فارتع وإذا رفع فارتع وإذا صلى قاعدا فصلي وقعودا للإمام، يجب أن يتابع الإمام. فذكر بعض أهل العلم أن الإنسان المؤمن إذا فاته ركنان متواليان مع الإمام فقر الصلاة. بالجبريل الشيخ الجبريل يقول: إذا الإنسان يصلي وراء إمام ركع الإمام ركع المؤمن ورفع الإمام ركع المؤمن وسجد الإمام ركع المؤمن هذا فاته ركوع ورفع الإمام فاته تكميل متواليان أن لا يفتح الصلاة. ولا أعلم الآن الدليل على هذا، ولكن هذا الكلام الشيخ. أما إذا فات ركن واحد فيستفيده، خصوصا إذا كانت الفواص مثلا لقطاع مكبر الدوري أو مثلا بعد المسافة ما حس على أنه رفع من السجود إلا بعد ما سجد السجود الثانية، فعند ذلك يسجد ويرفع ويسجد ويلحق الإمام ولا حرج في ذلك. يقول السؤال: من تنبه في صلاته لأنه قد صلى وهو ناقض وضوءه هل يقطعها أم يسلم قضية التسليم؟ فإذا اكتشف أنه يصلي بغير وضوء الآن فعند ذلك يخرج من الصلاة مباشرة ولا يحتاج الأمر إلى تسليم، ويصلي مباشرة يمشي ويروح الغرفة ويرجع يصلي ولا يكون التسليم إلا من الصلاة الثانية. إذا كان الإمام يسحب ياخذ يصلي اللي وراه يصلي بالناس يكملون مع الصلاة ما يدري اللي سحب ياخذ. هذا السؤال عن امرأة يصير مطوعة وتفتح الباب، شلون مطوعة تفتح الباب؟ وإذا أرادت القراءة على مريض، المهم إذا كانت تقوم بأعمال غير مشروعة فلا يجوز الذهاب إليها، مثل التنبؤ بالغيبة والاتصال بالجن ومعرفة هذا وقراءة الكف
بالعرافة
ترى هذا الناس يعني خايفين من الأثر. رجل يذهب إلى الكتاب والسنة وإلى يكبر صفة على العرافة هذا من نقص، هذا نتيجة تشويه العقيدة في القلوب في القلوب. ما هذه أثار صحيح؟ فلما يكون الاستجابة وتجد الأخبار والإتعاف تناقل يلا فلان عنده ورق، فهذا من الشرك والعياذ بالله. أن يعتقد الإنسان بمثل هؤلاء ومن أتى عرافا فصدقه كفر على بما أنزل على محمد ولم تكفر له صلاة الأربعين. ما رأيكم في زوجة تعمل مدرسة في المدينة وزوجها في مدينة أخرى يريد أن تنتقل إلى مسكنه ولكنها ترفض بحجة مواصلة تدريسها إلى نهاية العام ولكن زوجة غير راضي عنها حيث أنني أقنعتها وانتقل الخطاب من صيغة الإغراء إلى صيغة حيث أنني أقنعتها ولم تستجب وما تنصحوني بذلك. طبعا أيها الأخوة طاعة الزوجة لزوجها واجبة شرعا وتأثم المرأة أن تنقطع زوجها سواء في هذا الأمر أو غيره. أمرها بترك العمل تترك العمل، أمرها بانتقال مكان إلى آخر تترك المكان، يجب عليها وجوبا أن تفعل هذا إلا إذا أمرها بإثم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إذا أمرها بشيء صحيح فلا بد أن تطيعه ولو كان مباحا. لا بد أن تطيعه ولو كان مباحا، ولا يكون مستحب أولا. يقول إذا وعدتك، هذا سؤال عن كل المواعيد، يقول أنا وعدتك بساعة فلانية، جاء واحد كونيس من السؤال، جاء واحد ثاني على الشخص هذا وقال تعال معي، فالشخص هذا قال أنا ما أعرف فلان، فقال لي ما يلزم منك تعال بس، فراح معه. فيقول السائل هل يقع الاثم على الاثنين ولا على فقط الشخص اللي جاء ولا فقط على الشخص اللي رافق على الباب؟ فالشيخ عبد العزيز بن باز يقول هذه المسألة تعتمد على حكم إخلاف الوعد، فيقول الأرجح أن إخلاف الوعد محرم لأنه كما فصله قرنه بالمنافق والنفاق، قال إذا وعد أخلف، فقال الإثم على الاثنين جميعا وهما مشتركان في الإثم، اللي أخلف الوعد يعني رجل صاحب الذي يريد أن يذهب، والشخص الذي أتى إليه وسير وزور إلى الأسباب، كلاهما مشتركان في الإثم. يقول بعض المدارس يؤذن فيها المؤذن صلاة الظهر بعد الأذان في المساجد، فهل هذا يجوز؟ الشيخ عبد الرزاق عزيز سألناه عن هذه المسألة فقال يجوز لهم أن يؤذنوا لكن من غير مسبب قوي. يحصل يعني بعد اختصار الفلانية تحط الصلاة وقت بعد ما يكون الناس طلعوا المساجد، هل يؤذنوا في مصلى المدرسة ولا ما يؤذنوا؟ فيقول الشيخ يؤذنوا ولكن بغير مسبب قوي حتى لا يشوشوا على الناس. هذا سؤال لا تضحك من أي سؤال، لأن السؤال فعلا من الجدير. أعطاني الخباز خبزة مع الخبز الذي اشتريته، وقال هذه من عندي، مع العلم أنه عامل بالمخبز ولا يحق له أن يتصرف، وأخذتها ولكن بعد مدة قليلة أصابني القلق والشبهة أفيدني. الشيخ عبد العليم بن باز يقول يعني مثل واحد دخل مثل هذا أعطاه خبز زيادة ولا أعطاه مثلا زيادة للأكل ولا أعطاه مثلا شيء بإضافة وهو عامل في محل، يقول الشيخ إذا كان هذا الأمر يسير فهذا يتسامح فيه، يعني مثل هذا يتسامح فيه ولا حرج إن شاء الله، لأن حتى لو صدق أن صاحب المخبز يطلع راح يدخل من عمل لأنه أعطاه خبز، يعني مثل هذا يتسامح فيه.
لا تقاضى
كل الصالح لا مجانا، قال إذا كان يسير يتسامح فيه لا حرج. هذا السؤال يقول ما حكم إجزاء المرأة اليمين وهي تمشي في الشارع وكذلك إذا وضعت الحناء على يديها؟ ويقول الشيخ عبد العزيز يجب ينبغي للمرأة أن تغطي يديها، وبعض العلماء اعتبروه في الوجه، يعني اعتبروا إظهار اليد تمام الأذن بأجانب تأجاء الوجه في الحرمة. فسألتني عن وضع الحناء فقال إذا ظهر الحناء على يده يكون أشد وأشد، ولذلك لا تظهر يدها ولا الحناء الذي على يدها. تكون الأداة خلقة العلم أن يكون طلبة العلم عن يمين وعن الشمال المتحدث، ولا يكون أحد في الخلف ولا حضر وجود بعض الأخوة خلف المتحدث. أتمنى الجواب حلو ونعمل منكم جزاك الله خيرا المرة القادمة. فيقول الشيخ عبد العزيز يقول الأمر واضح يعني في هذا ويجلسون في الحلقة، وإذا ضاق الأمر جلسوا خلف الحلقة وعن يمين وعن شماله وفي أي مكان، لكن طبعا الأفضل أن يستقبلوه بوجوه ويستقبلوه بوجهه، هذا الأفضل. ولأنه أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان مثلا أحيانا يكون إجابته على شيء تحت حركة يده، أحيانا ما يمكن يكتب الرواة مثلا فبدأ في وجهه فلا خير فسمع الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم، من الذي نقل الكلام؟ فالصحابة يقولون جلسوا أمامه، من الذي نقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة الفجرية؟ الذين خلفهم مباشرة قالوا كنا نعرف الاضطراب لحيته، فكان يعرفون أنه يقرأ في هذا الدور الاضطراب لحيته، لأنه كان يجي خلفه كان يقرأ خلفه مباشرة، هذا فيه فضل الصلاة خلف الإمام مباشرة، وكذلك من أداء حلقة هذا المسجد، لكن من الجلسة خلفه ينزل الأمر واحد. هل تقليد رشا تتكلم في الرياض من الاستهزاء؟ كان عبد الرزاق عزيز يقول لا يجوز، يعتبر من السخرية. قال لا تركب في سيارة المدرسة وهي آخر وحدة في الدورة، هل يجوز لها أن تدفع ما كان حتى يعني ينزلها في المكان؟ يقول الشيخ عبد الرزاق لا يجوز، ولو كانت مثلا متعبة لا تستطيع أن تمشي تبقى معها سنتين ويقضيها مع الثواب إذا يتبع يودي الثواب سنتين. ولذلك دائما يكون اخر اتوبيس المفروض يكون اثنين مكان بيتهم في نفس المكان يقرا مع بعض ويقرا ويكون اول كنتين يقرا من الاوتوبيس واخر كنتين يقرا والله حينهم يعني اكثر وقت الدنيا. يقول أكل الأكل من طعام الكيف أو الذي يطرح لعيد الميلاد طبعا ما يجوز لواحد يشارك الكفار بأعياد ميلاد ولا لا أكل من طعامه. وهناك تفصيل ذكره ابن القيم باقتضاء صلاة المستقيم في حق الأكل من الذبائح وغير الذبائح إذا أهدي يعني إذا أهدي مو في مكان الاحتفال ما يجوز أكل الذهاب. يقول بعض الناس يذهبون إلى الخارج يرد ويدرسون إذا جرت الاختبار يغشون ويقول إنه الرسول قال من غشنا يعني المسلمين وليس منا فإذا غشيت بلاد الكفار ما بهم أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم يا حجاج اللي يقول أنه يجب بأي وسيلة ويجبهم أنه يلعب عليهم حتى يعني هذا الحديث له لفظين اللفظ الأول من غشنا فليس منا وهذا واضح. اللفظ الثاني من غش فليس منا من غش يعني مطلق الغش فليس منا ولا صحة لتحليل الغش لا في الاختبارات ولا في التجارة ولا في الإنجليزي ولا في الإنجليزي الغش كله حرام. واحد يقول هذا الكلام الكفار يجوز انه غش فيه. طيب يقول السؤال أي آخر سؤال يتدخل فيه نعم في سؤال عن أحد النساء سألت عن قضية رعاية كفالة الأيتام كما نؤدي الجواب للأيتام تأخرنا الإجابة عليها. هذا السؤال عن صون القضاء صون القضاء هذا آخر سؤال لك جديد لو واحد عليه قضاء ثم شرع بالصيام صيام القضاء هل يجب عليه إتمام الصوم أم أنه يجوز له أن يفطر إذا أراد ويقضي مكانه من يوم آخر؟ واضح السؤال الآن في صيام التطوع إفطار التطوع أمير له إن شاء طوع إذا أفطر لو شاف نفسه مثلا جائع أو كذا يفطر ويصوم يعني بإتمام ما عليه إذن لكن يصوم القضاء الذي يصوم قضاء هل يجب عليه أن يتم الصوم؟ هل يجوز أن يفطر ويقضي بعد مثلا يوم آخر؟ طبعا إذا كان وقت متسع يعني إذا كان ما بقى على رمضان إلا خمس أيام عليها خمس أيام لازم يصوم الخمس أيام كلهم لكن إذا كان وقت متسع هل يجوز لها أن تفطر أم لا يجوز؟ هذا سبحان الله يعني لما قرأت السؤال بديت أفكر فيه يعني فيها فحاولت أن أتصل بشيخ عبد العزيز فلم أفطر فنمت في تلك الليلة ورأيت النوم الشيخ عبد العزيز أمامي وسألته عن هذا السؤال فقال لي في النوم يعني قال لا يجوز أن تفطر ويجب علينا إتمام الصيام. طبعا هذا ما هو مصدر التشريع وهذا من ضلال الصوفية أن يفطر الإسلام. فبعد ذلك حصل الاتصال وتيسر بالشيخ فقلت له إني رأيت كذا وكذا وكذا فقال الأمر كما أخبرتك.
الله أكبر لا إله
فالجواب فقال الشيخ أيضا قاعدة قاعدة جيدة يعني خير ولا تقرا يقول صيام الكفارة صيام القضاء وصيام اليدر وصيام الكفارة لا يجوز أن يجب على الإنسان أن يتم صيام القضاء لو شرع في صوم القضاء لابد أن يتم من المغرب لو شرع في صيام النذر واحد أي نذر قال اليوم أبغى أصوم مثلا يوم النذر هذا يعني إذا شرع لابد أن يتم صيام الكفارة واحد حلف يمين أو واحد عليه صيام كفارة كفارة شيء معين ورد في القرآن السنة كفارة الصيام إذا شرع الصيام لا بد أن يتمه ولا المغرب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعيدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.